أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وصيغته إن كان كذا فلله علي كذا. هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط. لا زال الكلام في أحكام النذر التي بدأناها في يوم أمس. يقول هنا، يتكلم عن صيغة النذر، يقول: والصيغة إن كان كذا، إن وفقت للزواج مثلا، يقول الشيخ علي: إن كان كذا فلله علي كذا. فلله علي العصومة ثلاثة أيام. هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط، يعني إن كان النذر مشروطا. سيأتي إن شاء الله أن النذر تارة يكون معلق وتارة يكون ماذا؟ مطلق. تارة يكون معلق أو مشروط، وتارة يكون ماذا؟ مطلق من غير تعليق. لله علي العصومة ثلاثة أيام، نذر يسمونه نذر تبرعي ابتدائها. ما حد قال لك تفرض على روحك هذا الشيء، ولم تعلق فرضه عليك بأمر آخر، لم تقل إن وثقت للزواج أو إن نجحت في الدراسة أو نحو ذلك. خب، هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط، يعني إذا كان النذر مشروطا. خب، ويستفاد من الصيغة التي أتى بها المعتن هنا، حيث قال: إن كان كذا فلله علي كذا، إن وفقت في دراستي فلله علي أن أحج بيت الله في هذه السنة مثلا. يستفاد من الصيغة أن القرب المعتبر في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات. نشرح الآن العبارة وهي قوية هذه العبارة، ثم نرجع ونعلق عليها تعليقا. يقول: ويستفاد من الصيغة أن القرب، من الصيغة التي ذكرها الشهيد، يعني أن القرب المعتبرة في النذر إجماعا. إجماعا يعني شنو؟ التي أجمع الأصحاب على اعتبار القرب في النذر. صحيح أن القرب المعتبرة في النذر إجماعا، الإجماع محل شنو؟ مورد الإجماع ما هو؟ اعتبار القربة في النذر. هذه القربة المعتبرة في النذر لا يشترط كونها غاية للفعل، يعني للنذر، كغيره من العبادات. يعني وقع الكلام، حتى انقضب المسألة، وقع الكلام بينهم على ما يظهر من عبارة الشهيد الثاني هنا، وإن كان سنأتي ونعود ونطرح المسألة من جهة أخرى أيضا. أقول الآن إحنا بنطرحها في هذا السياق، لكن سنعود ونطرح المسألة بشكل مختبر بشكل آخر يغير مجرى المسألة. خب، وقع الكلام أنه هل لابد أن أقول، هل يكفي أن أقول لله علي إن وثقت في دراستي، إن وثقت في دراستي فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو أن أفعل الأمر الفلاني، أو لابد أن أقول قربة إلى الله إن وثقت في دراستي فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى. هل لابد من إضافة قيد القربة، أو يكفي وجود لفظ لله إن وثقت في دراستي فلله، كلمة لله تكفي، أو لابد من إضافة قيد قربة إلى الله في آخر النذر، في آخر الصيغة؟ وقع الكلام بينهم في هذا الأمر، وهل يشترط أو لا يشترط. فالشهير هنا يشير، يقول: لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات. يقول هذا مو من قليل الصلاة أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، هذا مو من هذا القليل، بل يكفي ماذا؟ يكفي لفظ لله التي أتيت بها في وسط الصيغة، في وسط صيغة النذر، لتحقق قصد القربة، بل يكفي تضمن الصيغة لها، يعني للقربة. وأنا ستضمن القربة في قوله لله، إن وفقت في دراستي فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام. هنا تضمنت الصيغة قصد القربى، يقول وهو هنا موجود بقوله لله علي، وإن لم يثبت حال على ذلك بقوله قربة إلى الله أو لله، مثلا قربة إلى الله كالمثال الذي ضربته، لله علي، عفوا إن حصل الأمر الفلاني فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى، أو يمكن أن تأتي بصيغة أخرى إن حصل الأمر الفلاني فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام لله، مو قربة إلى الله، لله، المفاد واحد. يقول وإن لم يصلحها بعد ذلك لقوله قربة إلى الله أو لله ونحوه. وبهذا أو امتثالا لأمر الله مثلا، نحوه من قبيل امتثالا لأمر الله أو طاعة لله. وبهذا صرح المصنف رضوان الله تعالى عليه في الدروس، وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب، وهو الأقرب. خلينا نشوف عبارة الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول في الدروس قال، تكلم كلام ثم قال وهل يشترط نية القربة للصيغة، وهل يشترط نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة. الأقرب الثاني يعني يكفي التقرب في الصيغة في داخل الصيغة نفسها. هل يشترط التقرب، هل العبارة وهل يشترط نية التقرب أو نية القربة للصيغة يعني بعيد الصيغة، أو يكفي التقرب في الصيغة. الأقرب الثاني. وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب وهو الأقرب. إذن الشهيد الثاني يتبنى هذا القول أيضا الذي تبناه المصنف في الدروس، وأن لا يكتفي بذلك. هناك البعض لا يكتفي، يقول لابد أن تقول في آخر العبارة قربة إلى الله تعالى. خب، فلا بد من تضمن الصيغة للقربة، وبعد الصيغة أيضا تأتي بالقربان، لا يكفي فقط لفظ لله. ومن لا يكتفي بذلك يعني لا يكتفي بتضمن الصيغة للقربة بالنحو الذي بيناه بقولنا لله علي، لله هذا تضمن، ضمننا الصيغة للقربة. من لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل. هذا دليلين يسوق، يسوق دليلين. الدليل الأول ينظر إلى أن القربة غاية للفعل يعني للناذر، القربة غاية للناذر. قلنا بعد أجمعوا على أن ماذا، على أن الناذر بدون التقرب لا يصح، مو كذي؟ خب، ينظر إلى أن القربة غاية للفعل يعني للناذر، فلا بد من الدلالة عليها، والحال أنه لا يوجد ما يدل على قصد القربة. واضح يا شيخ علي؟ لله أدري، هو يقول هذا لا يدل على قصد القربة، وعليه لا بد من أن تردف العبارة قربة إلى الله تعالى. سيأتي الآن الإشكال عليه هذا الآن، ونريد نقرب كيف الشهيد الثاني هنا يريد أن يقول لك كيف هؤلاء أفتوا وقالوا لا بد من إضافة قربة إلى الله تعالى في آخر العبارة. ليش؟ دليلهم هو هذا، هو أنهم نظروا إلى أن القربة غاية للفعل الذي هو النذر، فلا بد من الدلالة عليها، لا بد من الدلالة على ماذا؟ على القربة، والحال أنه لا يوجد في العبارة ما يدل على القربة، فقط أنك تصلي لله، أما قصد التقرب لم يوجد في العبارة، هكذا قالوا. سيناقشهم الشهيد الآن. وكونها هذا الدليل الثاني، يعني بشيء من التفكيك يصيرون دليلين، وكونها يعني كون القربة شرطا للصيغة. قالوا القربة شرط للصيغة، والشرط مغاير للمشروط. التفت، الصيغة هي لله علي إن حصل الأمر الفلاني أن أصوم ثلاثة أيام، هذه هي الصيغة. هذه الصيغة لا بد من قصد التقرب فيها، أليس كذلك؟ وقصد التقرب شرط للصيغة، فالصيغة مشروطة بقصد التقرب، عندنا شرط وعندنا مشروط. الشرط هو قصد التقرب، والمشروط هو ماذا؟ هو الصيغة. جيد، لابد من تغاير الشرط عن المشروط بعد. الشرط غير المشروط، وكونها يعني كون القربة شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط، ما يصير الشرط هو نفس المشروط. وأزوجك ابنتي مثلا بشرط أن تتزوجها، هذا الشرط هو عين المشروط. المشروط وهو الزواج اشترط ما فيه شرطا، مو الشرط هو نفس الزواج، ما يصير. وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط، هذا تقريبهم. ها الآن الشهيد ينزل عليهم نزلة يقول ويضعف هذا القول ويضعف هذا الرأي. ويضعف لماذا؟ بأن القربة كافية لقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا. يعني شنو يقصد بهذه العبارة يا شيخ علي؟ خل الدماغ يتفتق عن الأفكار العبقرية. ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله عز وجل، بقصد الفعل لله في غيره، في غير النذر كما أشرنا، مجرد أن تقصد، مجرد أن تقصد الإتيان بالصلاة ولو لم تتلفظ بقربة إلى الله وصلي صلاة الظهر قربة إلى الله، القربة كافية وحاصلة لماذا؟ بقصد الفعل لله في غير النذر كما أشرنا مرارا في أبواب العبادات، حيث أن اللفظ ليس بشرط حتى في العبادات التي هي من قبيل الصلاة والصوم ونحو ذلك. فالقربة تتحقق ماذا؟ بقصد الفعل، بقصد الفعل لله في غير النذر كما أشرنا، وهو هنا حاصل، أنت هنا ناون للإتيان بالنذر قربة إلى الله تعالى، فالنية متحققة. والتعليل لازم، وش يقصد بالتعليل؟ وش يقصد بالتعليل والتعليل لازم؟ شوف في عبارته السابقة قبل سطرين في هذا قال ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل، ممكن دي؟ هذا حلل الحاجة إلى نية القربة للصيغة بأن القربة غاية للفعل، فلا بد من ذكر هذه القربة. هذا هو الدليل، مو هذا هو الدليل. حلل الحاجة إلى نية القربة للصيغة بأن القربة غاية للفعل فلا بد من ذكرها. نقول الجواب أن هذا التعليل لازم من قولك لله علي إن حصل الأمر الفلاني أن أفعل كذا وكذا، إن حصل الأمر الفلاني فلله علي كذا وكذا، لأن نفس قولك لله علي متضمن للقربة. التفت شلون؟ فيقول التعليل اللي أنت ذكرته هذا حاصل ولا حاجة لتكرار الأمر. حب الدليل الثاني المغايرة، استدل المغايرة بين الشرط والمشروط، قال والمغايرة متحققة، المغايرة متحققة. شلون المغايرة متحققة؟ والحال أن الصيغة لله إن حصل الأمر الفلاني فلله علي أن أفعل الأمر الفلاني، فصار الشرط عين المشروط. الشرط وهو قصد القربة هو المشروط وهو الصيغة أو جزء من المشروط على أقل تقدير. والمغايرة المتحققة يجيب يقول لأن الصيغة بدونها يعني بدون قصد القربة، بدون القربة الصيغة هي إن كان كذا فعلي كذا، أصلا ما فيها لله. إن وفقت في دراستي فعلي أن أطوف سرعة أشواط حول البيت، مو فلله علي، هذا هو صيغة النذر الأصلية. إحنا حينما قلنا فلله علي هنا ضمناها قصد القربة، فالصيغة بدون قصد القربة هي إن كان كذا فعلي كذا، اتضح الآن؟ لأن الصيغة بدونها بدون قصد القربة يعني إن كان كذا فعلي كذا، فإن الأصل في النذر يعني المعنى اللغوي في النذر، فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، هذا احفظوها بديننا ان شاء الله. هل الاصل في النذر الوعد بشرط او الوعد ولو من دون شرط؟ خب الان الدعوة هي هذه، ان الاصل في في النذر هي الوعد بشرط، ان حصل الامر الفلاني فلك الامر الفلاني بدون تدخل كلمة لله. هذه لله امر ارسله الشارع في النذر لتحقيق قصد القربة. يقول فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون إضافة لفظ لله خارج عن ماذا؟ عن الصيغة الأصلية للنذر. وهذه الإضافة إضافة لله هي المحققة لنية القربة يا شيخ علي. اتضح الآن المعنى؟ أفيد؟ خوب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قبل أن ننتقل للمطلب اللاحق نعود إلى هذا المطلب ونعلق عليه. خب لا شك ولا ريب في أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أطلقوا التعبير بماذا؟ اشتراط القربة في النذر. لكن وقع الكلام. خب هذا أصل المطلب في اشتراط القربة في النذر، لا شك ولا ريب فيه. لكن وأيضا لا شك ولا ريب في أن المأتي به متعلق النذر ما يعبر عنه بالمنذور لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، إن حصل الأمر الفلاني فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام. هذا الصوم هو متعلق النذر، مو النذر تعلق بماذا؟ بالصوم ثلاثة أيام، أو تعلق بالحج، أو تعلق بالصدقة. هذا الفعل المنذور الذي تعلق النذر به لا بد من الاتيان به ايضا بقصد القربة، هذا لا شك ولا ريب فيه. ما يكفي ان تتقرب بصيغة النذر، بل لا بد ان تأتي بالصوم متقربا به الى الله تعالى، تأتي به تضيفه الى الله عز وجل. نعم حال الفعل، حال الاتيان بالفعل نفسه، تأتي به وتضيفه الى الله عز وجل لله. انت هنا تقول توجب عليك شيئا لله عز وجل، فتأتي بهذا الشيء بقصد التقرب إلى الله عز وجل، هذا أيضا لا شك فيه. ولكن وقع الكلام بينهم، بين خصوص المتأخرين، المتقدمين عبائرهم مجملة تحتمل المعنيين، وقع الكلام بين المتأخري المتأخرين أيضا، خلنا نعبر التعبير أدق يعني، في أنه هل لا بد من قصد التقرب في نفس النذر؟ يعني حينما أجي أنا أريد أوفق للزواج بهند، هذا الشيخ علي من سنوات يخطط للزواج بهند ولحد الآن لن يتوفق، أبوها كل ما يتقدم أبوها يرفض. الآن يريد أن يتوفق للزواج بها، يقول لله إن وفقت للزواج بهند فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام. هذا الفعل فعل النذر، مو الصوم ثلاثة أيام، لا، نفس الإتيان بصيغة النذر، لابد أن يأتي بها بقصد التقرب إلى الله عز وجل، فهي عبادة. واضح؟ كما يدعي الشهيد الثاني هنا، يظهر من جملة من عبائره هنا أنها عبادة، ويسلم أنه قصد التقرب، إلا أنه يقول أن لفظ لله تحقق نية القربة هنا، مو كذي؟ هذا ظاهر عبائر الشهيد الثاني هنا. هل يحقق ذلك؟ عفوا، هل تشترط نية القربة في صيغة النذر أم لا تشترط؟ هل النذر، نعيد السؤال، هل النذر فعل عبادي؟ النذر نفسه نفس النذر، مو متعلق النذر، ليس الخلط، ما نتكلم عن متعلق النذر وهو الصوم أو الصدقة أو الحج ماشيا، هذا يعبر عنه متعلق النذر أو الفعل المنذور، لا، أنا أتكلم عن نفس النذر، نفس أن تقول إن حصل الأمر الفلاني فلله علي كذا، هذه الصيغة، هل هي فعل عبادي أتقرب به إلى الله عز وجل أم لا؟ إذا قلنا أنها فعل عبادي يأتي الكلام أنه أقول لله علي إن حصل الأمر الفلاني فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى، لا بأس. أما إذا ما كان هذا الصوم أو عفوا هذا النذر مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلا معنى لشنه لقصد التقرب إلا أن يكون قصد التقرب راجع إلى نفس الفعل المنذور، وهذا ما عندنا كلام في أن الفعل المنذور هو تاريخ التقرب، لكن بيجيب على الآن فارق بين الأمرين، بيجينا فارق بين الأمرين. الآن احنا كلامنا في بغض النظر عن صيغة النذر، لأن احنا نقول التقرب فعل قلبي، انت تقول قربة إلى الله وانت ترايقها ما إلى قيمة، نقول التقرب إن اشترطناه هو فعل قلبي لا دخالة له في شنه في صحة الصيغة. هذا حتى لو سلمنا نحن نقول ماذا، هذا فعل قلبي، لكن أكثر من ذلك نقول هل أصلا مشترط قصد التقرب في الصيغة أو غير مشترط؟ واضح؟ نقول غير مشترط. ليش غير مشترط يا شيخنا شيخ علي؟ حط راسك شوي يطلع الأفكار العبقرية. ادعى البعض أن قصد التقرب لابد من الاتيان به في الصيغة، ولكن لا دليل على ذلك، بل يظهر من بعض النصوص أن النذر مو فعل مستحب ولا فعل مباح، بل فعل مكروه، والفعل المكروه لا يمكن التقرب به، كما يقول صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. هذا مو كلامي أنا، هذا كلام منه السيد صاحب العروة السيد اليزدي رحمة الله عليه. الآن نأتي إيه؟ هذا كلام بين المتأخرين، الشهيد الأول والشهيد الثاني ومن قبلهم، أما متعرضين لهذه المسألة بهذه الكيفية، أو الشهيد الأول ربما عبارته توحي بهذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله، نتعرض إلى عبارة الشهيد الأول وننظر ربما توحي بنفس المعنى الذي ذكرنا، مو إلى المعنى الذي ذكره الشهيد الثاني. زين، خب الرواية عندنا 29613، في هذه الرواية وهي رواية معتبرة بل رواية صحيحة على ما هو الصحيح الذي بيناه من أن إسحاق بن عمار ليس بفصحي بل هو إمامي، تكون الرواية شنو صحيحة السند بعد توثيق إبراهيم بن هاشم، فإن السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني عن إبراهيم بن هاشم، مر الكلام عن إبراهيم بن هاشم مرارا يعني ما عندنا توقف فيه، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، جاء على مسلك سيد الخوي وجملة من الفقهاء من أن إسحاق بن عمار هو إسحاق بن عمار بن موسى السباطي، وهو فصحيون كما عبر الشيخ الطوسي، فتكون الرواية موثقة لأنه ثقة ما عندنا مشكلة، لكنه فصحي، فتكون الرواية موثقة لكونه فصحي، ما تكون صحيحة بالمصطلح ما إليها ثمرة، يعني البحث ليس له ثمرة، لكن احنا بينا في العام الماضي في بحث الطهارة أنه ماذا؟ أن إسحاق بن عمار ليس بفصحيين، وأن هذا اشتباه من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما نبه على ذلك المحقق التستري، بعد ذلك التفتنا إلى تنبيه من المحقق التستري صاحب القاموس، والتفاتة عندك من التفاتة لطيفة ودقيقة للأنصاف. الخلاصة أن إسحاق بن عمار ليس بفصحي بل هو إمامي ثقة بلا شك ولا ريب. لا، إسحاق بن عمار بن حبان أو كذا، إسحاق بن عمار بن حبان ربما كذا الصيرفي، مو السباطي أصلا، هذا اشتباه من يعبر إسحاق بن عمار السباطي، ذاك مو عمار بن موسى السباطي نعم، بس عمار غير إسحاق، مو أبو إسحاق بن عمار، عمار آخر ذاك، هذا إسحاق بن عمار بن حبان على ما بيتني. خب على أي حال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت لله على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال نعم، ثم قال هي نور الشاهد، إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه. خب الإمام مو يكره الشيء كراهه شخصية، الإمام ما جاي يتكلم عن حالة يقول والله أنا مزاجي ما يعجبني هالحكي، يتكلم عن ماذا؟ عن كراهة شرعية، إمام معصوم بعد جاي يتكلم عن إمام معصوم. إني لا أكره الإيجاد أن يوجب الرجل على نفسه. قلت إني لم أجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي أفرميهما شكرا لله، ولم أوجبهما على نفسي، يعني مو نذر اصطلاحي. مثل الإنسان اللي كذي يعاهد نفسه أشبه ما يكون. أفأدعهما إذا شئت؟ قال نعم، لأنه صار مو نذر اصطلاحي، صار تعهد ذاتي يعني بينه وبين نفسي متعهد، هذا ما إلى أثر يعني شرعي. المورد الشاهد إني لا أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه. طبعا هناك رواية أخرى لكن في سندها خدشة، ما عرضنا إلى السند، وهي الرواية التي بعدها مباشرة: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب، لا تعرض نفسك إلى الحقوق. هناك في القبال روايات أخرى أيضا ترجح النذر، لكن سندها أيضا غير تام. في آخر الباب رواية أو روايتين ترجحان النذر. خب لكي نثبت أنها أمر عبادي، نفس المتعلق بالنذر بلا شك ولا ريب أمر عبادي، ما عندنا دليل على أنها أمر عبادي شيخنا، لا دليل على أنها أمر عبادي. ثم إذا قلنا أنها أمر عبادي، يعني لا يوجد ما يدل في الروايات على أنها أمر عبادي، تحتاج أيضا إلى مزيد تنصح المسألة، لكن لا يوجد في الروايات ما يدل على أنها أمر عبادي، إلا أن المعصوم أتى بها. أقصى ما يقال أن أمير المؤمنين نذر، ثبت لنا بالأدلة أن أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما نذر في مرض الحسن والحسين. هذا مو أعم من ماذا؟ أعم من أنه فعل عبادي أم لا، نفس النذر على أي حال. فإذا لا دليل كما يقول صاحب العروة ويتابعه على ذلك جملة من الأعلام في السيد الخوئي، يقولون لا دليل على ماذا؟ طبعا صاحب العروة بتعرض لها المسألة وينه؟ ما في باب النذر في العروة، نتعرض إلى المسألة في باب الحج، في نذر الحج، لأن ما عندنا بحث النذر في ماذا؟ في العروة، بل في بحث الحج، في كتاب الحج، حينما تعرض إلى نذر الحج تعرض إلى هذه المسألة. المهم نرجع إلى أصل المسألة. خب أصل التقرب بالنذر لا دليل عليه بنفس النذر. نعم عندنا روايات دلت على ماذا؟ على التقرب بالمنذور، يعني على افتراض أن تضيف المنذور لله، يعني أن تقول فلله علي أن أحج، ما يكفي أن تقول إن حصل كذا فأحج، هذا مو نذر، بل لابد من إضافة فلله، أن تجعل هذا الشيء لله عليك، إذا لم تجعله لله فلا أثر له. هذا مثال جملة من الروايات، إحنا نكتفي برواية منها، هي رواية 29,590 محمد بن يعقوب 29,590 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم، كل رجال السند من الثقات بل كلهم من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. من هو هذا أبو علي الأشعري؟ حفظتونا المفروض بعد، أحمد بن إدريس. خب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء، هذا مو نذر يعني يريد يقول، فليس بشيء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا، يعني لله علي، لابد أن يأتي بلفظ لله، والرواية صريحة في ذلك. وغيرها أيضا من الروايات التي دلت على لزوم التقرب بالمنذور، فلا شك في اعتبار التقرب بالمنذور. الآن انتهينا احنا من المبحث، لكن نرجع إلى عبارة الشهيد الأول التي نقلها في الدروس. نشوف هل يحتمل أنه ناظر إلى عبارتنا؟ أنا أقول يحتمل أن منظور الشهيد الأول هو ما ذكره صاحب العروة، مو ما ذكره الشهيد الثاني. قالت الدروس: وهل يشترط نية القربة للصيغة؟ ما قال لفظ القربة للصيغة، نية القربة للصيغة أن تتخرب بنفس الصيغة يعني، أو يكفي التقرب في الصيغة؟ وهل يشترط نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني. واضح؟ يعني نفس عبارته تحتمل، لا أقل، ليست صريحة لكن أقول تحتمل أنه يقصد ما ذكرناه من أنه أساسا أصل النذر لا دليل على عباديته. نعم لا بد من الإتيان بالمنذور عباديا. ملاحظة هنا لا بد من الالتفات إليها. إذا قلنا كما بسبنا صاحب العروة أن النذر ليس عبادية والمنذور هو العبادي فقط، مو؟ وأن لله علي، هذه إضافة لفظية مو أكثر. في حين الإتيان بالصوم لابد أن تنوي ماذا؟ القرب حين الإتيان بالصوم، مو الآن. لا يكفي أن تقصد التقرب الآن، هذا ما إله أثر. التقرب بالمنذور متى؟ حين الإتيان بالمنذور، مو حين الإتيان بالصيغة أصلا. يعني عقب شهر، عقب سنة، إذا تحقق الشرط مثلا الذي اشترطته على نفسك وأردت الإتيان بالمنذور، حينئذ تنوي القربة. وعليه لو أتيت بصيغة النذر رياء، واحد قاعد قال أنا اليوم حاب برائي، دخل الدرس وقعد فوق قال أنا اليوم حاب برائي، إن وفقت في دراستي فلله علي أن أزور الإمام الرضا ماشيا من نيشابور. حينما أتى بالصيغة كان مرائيا. ما عندنا دليل على أن الصيغة أمر عبادي لا بد فيه من التقرب، نقول النذر انعقد. احنا توسعنا شوي في النقطة، نخلص المطلب ونسخف المطلب اللي بعده. نقول النذر انعقد، نعم حين الإتيان بالماشي لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى. حين الإتيان بالماشي أو حين الإتيان بالصوم مثلا إذا كان متعلق النذر الصوم، هناك لابد أن تكون النية خالصة لله، تقصد التقرب بها إلى الله. اتضح المطلب؟ طبعا كلامنا غير كلام الشهيد الثاني، بعد بينا في البداية كلام الشهيد الثاني، ولا كلامنا مو كلام الشهيد الثاني، كلام الشهيد الثاني يغير كلامنا. القدماء ما ذكروا، قالوا التقرب في النذر لا بد من قصد القربة في النذر، لكن مطلق عذائرهم تحتمل المعنى الذي ذكره الشهيد الثاني للأنصار، وإن كانت غير صريحة فيه. يعني أساسا ما مفصلين في المسألة، أول من فصل بهذا المقدار لعله بهذا المقدار، أول من فصل لعله أقول هو الشهيد الثاني بهذا المقدار. يعني وضابطه، أي ضابط النذر، والمراد هنا بالنذر المنذور، مو المراد نفس الفعل، فعل النذر الصيغة يعني. وضابطه أي ضابط النذر، والمراد منه هنا المنذور، وهو الملتزم بصيغة النذر، يعني الذي التزمت بالإتيان به في صيغة النذر. ضابطه أن يكون طاعة، واجبا كان أو مندوبا، سواء كان واجبا أو كان ماذا؟ مندوبا أو مباحا راجحا. واجبا كان، هذه الطاعة كانت واجبة أو ماذا؟ أو مندوبة. أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا. أو مباحا طاعة أو مباحا، شوف عبارة الشهيد الأول أن يكون طاعة أو مباحا، فإن المباح ليس بطاعة، قسيم للطاعة. أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا، كما يمثل جملة من الفقهاء يقولون كما النذر الصوم أو عفوا كما النذر الآكل للتقوي على العبادة أو كما النذر تقليل الآكل لصد الشيطان عن نفسه مثلا. هذا هنا مباح لكنه راجح في الدين، بل إذا قصد ذلك صار هذا الفعل ماذا؟ عباديا أيضا، يمكنه التقرب به، أتقرب إلى الله عز وجل بشربه لهذا الإناء من الماء. ليش لأتقوى على عبادة الله وصلاة الليل مثلا يقول الشيخ علي، أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا. حتى نمثل للرجحان في الدنيا نقول مثلا شنه؟ كمن نذر أن يقلل طعامه. ليش تقلل طعامك؟ حتى أتمكن لله علي أن أقلل طعامي، حتى أتمكن من تجميع الفلوس مثل ما يقول البحارنا لبناء بيت أو شقة. هذا راجح لكن مو راجح ديني، راجح دنيوي. هذا راجح دنيوي، والصحيح أنه لا ينعقد النذر حينئذ عند الفقهاء المتأخرين أو المعاصرين. ليش؟ لعدم إمكان إضافته لله تعالى إضافة تقربية تقرب به إلى الله. هل يمكن أن يعني أن تنوي تقليل الطعام لله؟ تقليل الطعام قد ليس لله غرض في تقليلك للطعام، هنا أنت لك غرض تتقرب إلى نفسك مو لله عز وجل. واضح؟ وإن كان الشهيد الأول هنا أطلق العبارة، أقول إذا أمكن تصوير التقرب أو الرجحان الدنيوي، عفوا إذا أمكن تصوير الرجحان الدنيوي بما يرجع إلى رجحان أخروي ثلاثة، يعني بما يرجع إلى التقرب إلى الله عز وجل ثلاثة، وأما إذا لم يكن فيه تقرب إلى الله فلا يمكن أن تنذره. فلو كان متساوي الطرفين يعني مباح غير راجح، لا يوجد فيه رجحان لا في اليمين ولا في الشمال، وفلو كان متساوي الطرفين أو مكروها أو حراما التزم فعلهما، يعني فعل المكروه أو الحرام مثلا لم ينعقد. إن مثلا إن نجحت في دراستي، شخص يقول مثلا فلله علي أن أرتكب الفاحشة في كل يوم مثلا، أو مكروها أو حراما التزم فعلهما، لم ينعقد هذا النذر. وهو في الأخيرين يعني في الالتزام بفعل المكروه، أن أأكل اللحم المكروه مثلا، الكلام هو الكلام، وهو في الأخيرين وفاقي، يعني لا يوجد خلاف بين الفقهاء في أنه لا ينعقد النذر بفعل المكروه أو بفعل الحرام. وفي المتساوي قولان، إذا كان متساوي الطرفين لا يوجد فيه أي جهة رجحان في هذه أو تلك. وفي المتساوي قولان، فظاهره هنا بطلانه، فظاهر الشهيد الأول هنا بطلانه. ليش؟ من وين استظهر هذا الكلام من الشهيد الأول يا شيخ علي؟ قال فظاهره هنا بطلانه، لأنه قال أو مباحا راجحا، هذا مباح غير راجح، وإلا ما كان هناك معنى للتقليل بالراجح إذا كان يرى صحة المباح غير الراجح أيضا. فظاهره هنا بطلانه، وفي الدروس رجح صحته، وفي الدروس رجح صحته وهو أجود. ليش؟ لأن بعض النصوص استفادوا منها، كما في الرواية التي قرأناها يوم أمس في نذر ماذا؟ في من نذر أن لا يبيع أمته، كان عنده أمة يوم أمس قرأنا الرواية، عنده أمة ونذر لله أن لا يبيعها. هنا الإمام قال في لله بقولك، نقول هذا الكلام متين لو كانت الرواية ماذا؟ معتبرة، لكن الرواية غير معتبرة كما قلنا، وهي ضعيفة. لماذا؟ لأبي عبد الله الجاموراني، يمكن الجاموراني اسمه، على أي حال الرازي، الجاموراني الرازي الرازي الجامراني هو أحمد بن محمد أو محمد بن أحمد أبو عبد الله الجامراني الرازي كذيه يسمى. خب قال وهو أجود هذا إذا لم يستمل على شرطين، يعني كان النذر مطلقا، هذا إذا لم يستمل النذر على شرطين يعني كان نذرا مطلقا، وإلا فإذا استمل على شرط إن وثقت في دراستي فلله علي كذا، وإلا ففعل اشتراط كونه يعني كون المنذور طاعة لا غير، ما يكفي أن يكون راجح بل لا بد من أن يكون طاعة، طاعة لا غير. وفي الدروس ساوى بينهما، يعني ساوى بين النذر المطلق وبين النذر المشروط، وفي الدروس ساوى بينهما في صحة المباح الراجح والمتساوي، يعني في صحة المباح الراجح وصحة المباح المتساوي الطرفين. والمشهور ما هنا، والمشهور ما ذكره هنا مو ما ذكره في الدروس. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد مقدورا للناذر بعد نتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.